بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بداية متنه العقيدة الواسطية ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وسبق أن ذكرنا بعض القواعد المتعلقة بصفات الله عز وجل، أليس كذلك؟ نعم، ولعلنا نتبعها في بداية هذا الدرس بذكر بعض القواعد المتعلقة بالأسماء، بأسماء الله تعالى، وقد يكون بعض هذه القواعد له علاقة بصفات الله جل وعلا أيضا. فمن هذه القواعد أن كل اسم من أسماء الله تعالى يشتق منه صفة ولا عكس، فإذا ورد اسم من أسماء الله تعالى فهو يدل على الذات الإلهية بدلالة هذا الاسم على الذات الإلهية، ويدل على المعنى الذي يشتق من هذا الاسم. إذن أسماء الله عز وجل يشتق من كل اسم منها صفة ولا عكس، فالعزيز اسم من أسماء الله، والعزة صفته، والحكيم اسمه، والحكمة صفته، والرحمن اسمه والرحمة صفته، وهكذا في بقية الأسماء تدل هذه الأسماء على الذات الإلهية، وتدل على ما يشتق من هذه الأسماء، تدل على المعاني التي تشتق من هذه الأسماء، وهي صفات لله عز وجل. وعلى ذلك فإن الواجب في باب الإيمان بأسماء الله عز وجل، هذا يجرنا إلى القاعدة المهمة الثانية، وهو ما هو الواجب في الإيمان بالأسماء. الواجب في الإيمان بأسماء الله عز وجل يشمل أولا الإيمان بهذا الاسم اسما على الذات الإلهية، على الله عز وجل، وأنه اسم من أسمائه جل وعلا. ثانيا الإيمان بما دل عليه هذا الاسم من الصفات، فالعليم اسمه جل وعلا والعلم صفته، الحي اسمه والحياة صفته، العزيز اسمه والعزة صفته، الحكيم اسمه والحكمة صفته، القيوم اسمه والقيومية صفته، وهكذا. فنؤمن بهذا الاسم ونؤمن بالصفة. السميع اسمه، نؤمن بأن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل وهو يدل على الذات الإلهية جل وعلا، ونؤمن بما دل عليه هذا الاسم ثانيا من المعنى من الصفة، وهو إيش؟ صفة السمع، أن الله عز وجل متصف بصفة السمع. ثالثا مما يجب في باب الإيمان بالأسماء التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء وبآثارها، فيدعى الله عز وجل بها ويتوسل بها ويتعبد لله جل وعلا بما دلت عليه من المعاني. فإذا علم العبد أن الله جل وعلا عليم بصير سميع أورث له ذلك خشيته ومراقبته والخوف منه والقيام بواجباته والانتهاء عن محارمه والوقوف عند حدوده، وأورثه ذلك أيضا تعلقه بربه عز وجل، فيتأله ويتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء وبما دلت عليه من الصفات العلى. هذا ما يتعلق بالواجب في مسألة الإيمان بأسماء الله عز وجل. القاعدة الثالثة أن أسماء الله عز وجل وكذلك صفاته حقيقية وليست مجازا، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. أيضا من القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة؟ ما تقولون، هي مترادفة أم متباينة مختلفة؟ العزيز الحكيم، الخبير اللطيف، الرحمن الرحيم، القدوس السلام، الجبار، هذه الأسماء من قبيل المترادف أم من قبيل المتباين المختلف؟ متباينة. لماذا؟ نعم متباينة، يعني المتباين غير الرحمن. نعم صحيح. يعني هناك عزيز غير الرحيم كذا، هل يتبادر هذا الذهن إلى الذهن هذا؟ ها ماشي نفس كلام الأخ، لكن نحن نقول بهذا هل هي مترادفة أم متباينة مختلفة؟ ها طيب، فإذا كان ذلك كذلك هي تدل صح، ماشي كمل. نقول يا أخوان هي مترادفة ومتباينة في نفس الوقت، أما دلالتها على الذات الإلهية فهي مترادفة، كونها تدل على إله واحد هي مترادفة، كلها تدل على الذات الإلهية، وهي متباينة من حيث المعنى والصفات التي اشتملت عليها. واضح يا أخوان؟ فهي بالنظر إلى دلالتها على الذات الإلهية مترادفة، فهي تدل على إله واحد وعلى ذات إله واحدة، وأما بالنظر إلى ما يشتق منها من صفات ومعان فلا شك أنها متباينة مختلفة. وأسماء الله عز وجل تنقسم أيضا إلى أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية، يعني هو من حيث دلالتها على الذات الإلهية هي علم أعلام، ومن حيث دلالتها على الصفات التي تشتق منها أيضا أوصاف، فهي أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، علم من حيث دلالتها على الله عز وجل على الذات الإلهية، وهي أوصاف من حيث المعاني والصفات التي تشتق من هذه الأسماء. القاعدة الرابعة والخامسة، الخامسة أن الاسم يدل على ثلاث دلالات، يدل على الذات والاسم بالمطابقة، يدل على الاسم وعلى الذات بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى الصفة بالالتزام. سبق أن أخبرتكم أو تكلمت عن أنواع الدلالات، وقلنا إنها الدلالات الآخر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام، أليس كذلك؟ تكلمنا عنها إلا تكلمنا. على كل حال، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، مثل ذلك حينما تطلق المسجد وتريد به الأعمدة والجدران والقواعد والسقف والسجاد والأجهزة والتكييف وجميع محتويات هذا المسجد، هذه تسمى دلالة مطابقة، اللفظ يدل على كل المعنى. طيب، أما إذا أطلقت المسجد وأردت به مثلا مصلى الرجال فهذا دلالة إيش؟ التضمن. إذن دلالة التضمن معناها هي دلالة اللفظ على جزء معناه وليس على الكل، تطلق اللفظ وتريد به البعض، يجعلون أصابعهم في آذانهم، كل الأصابع يدخلون في آذانهم ولا جزء منها؟ جزء منها. إذن أنت تطلق اللفظ وتريد الجزء وليس الكل، واضح؟ هذه دلالة التضمن. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على شيء خارج عنه لكنه لازم له، حينما تتكلم عن شخص يتكلم، تقول والله فلان سمعت خطيبا، حضرت خطبة عند فلان من الناس فخطب وتكلم في الموضوع الفلاني. أنت الآن إذن تستنتج من هذا أن هذا الرجل خطيب ويتكلم وليس أخرصا. هل هو حي ولا ميت؟ ها؟ من صفات هذا الرجل الخطيب إيش؟ الحياة. لكن هل ذكرها هذا الرجل؟ يلزم من أن يكون يتكلم أن يكون حيا، أليس كذلك؟ هذا اللفظ الذي تكلم به هذا المتكلم لم يدل دلالة على الحياة، أليس كذلك؟ صفة الحياة، لكنها علمناها أنه متصف بصفة الحياة وليس بصفة الموت لأنه كان يتكلم، أليس كذلك؟ فعبارة يتكلم لا تدل على صفة الحياة مباشرة، وإنما بالالتزام يلزم أن يكون حيا. واضح يا أخوان المثال؟ نعم. يعني حينما هذا الميكروفون أتحدث عن هذا الميكروفون وأصف هذا الميكروفون، وصفي لهذا الميكروفون قد يكون دلالة تضمن أو التزام أو مطابقة. طيب، إذا تكلمت عن هذا الميكروفون بدلالته على من صنعه ومصدره ومن استورده وقوته وميزاته، هذه دلالة مطابقة. إذا أردت به يعني إذا أردت به مثلا فقط الوصلة التي توصل به في المقدمة، هذه دلالة تضمن. إذا أردت به من صنعه واخترعه، هذه دلالة إيش؟ التزام. حينما أتكلم عن هذا اللاقط أنا ما تكلمت عن من صنعه، لكن يلزم من وجود هذا اللاقط ها أن يكون هناك شخص صنع هذا، هذه دلالة الالتزام. طيب، نأتي نطبق هذه الدلالات على باب الأسماء. نقول إن دلالة الاسم تدل على الذات الإلهية وعلى الاسم بالمطابقة. الرحمن لها ثلاث دلالات، تدل على الاسم على الذات الإلهية، أليس كذلك؟ وتدل أيضا على اسم الرحمن أنه من أسماء الله عز وجل، هذه دلالة مطابقة. اللفظ يدل على هذين المعنيين ها مباشرة، ويدل على أحدهما بالتضمن. إذا أردت الرحمن، إذا أطلقت الرحمن وأردت به الاسم أو أردت به الذات، الدلالة على الذات الإلهية، فهذا دلالة تضمن، لأنه دلالة اللفظ على جزء معنى، ويدل على الصفة بالالتزام، وهي صفة الرحمة، وهي صفة الرحمة. طيب، ثالثا من القواعد في باب أسماء الله عز وجل أن أسماء الله عز وجل وكذلك صفاته من قبيل المحكم وليست من قبيل المتشابه، فمعناها واضح ومفهوم في لغة العرب. وأما الكيفية والكن فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. سابعا من القواعد المتقررة في هذا الباب أنه لا يلزم من اتحاد الاسمين أن يتماثل مسماهما. الاتحاد في الاسم لا يلزم التماثل في المسمى. فالعزيز اسم من أسماء الله، وقد يسمى بعض المخلوقين عزيزا، أليس كذلك؟ الرحيم اسم من أسماء الله، وقد يسمى المخلوق رحيما، كما سمى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أليس كذلك؟ والعزيز، وقالت امرأة العزيز. طيب، السميع البصير كذلك من أسماء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد يسمى المخلوق سميعا وبصيرا. هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور إلى آخره؟ فقد يسمى المخلوق كذلك، لكن الاتفاق والاتحاد في المسمى في التسمية لا يلزم منها التماثل فيما سمي به، لا يلزم. ففرق بين العزة والعزة، فرق بين الحكمة والحكمة، فرق بين الحياة وبين الحياة. الله عز وجل يتصف بالحياة والمخلوق يتصف بالحياة، لكن لا يلزم أن تكون حياة الله عز وجل كحياة المخلوق أو تكون حياة المخلوق كحياة الخالق، أبدا لا يمكن. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحياة الله عز وجل غير حياة المخلوق. وكما أن المخلوق الإنسان يتصف بصفة الحياة، فكذلك الحيوان يتصف بصفة الحياة، والقوة نعم يتصف بها المخلوق الإنسان، وكذلك بعض الحيوانات تتصف بصفة القوة. وفرق بين القوة والقوة، هل قوة الإنسان كقوة الأسد كقوة الحصان؟ لا، من يقول هو كقوة الحصان؟ في أحد يقول هذا يا أخوان؟ لا، تختلف. فإذا كان هذا في جانب المخلوقين يتفاوتون ويختلفون مع اتفاقهم في الصفة، في أصل الصفة، لكنهم مختلفون في المعنى، مختلفون في المعنى. إذن ليس السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا الحكيم كالحكيم، ولا العليم كالعليم، ولا الخبير كالخبير، لا يستويان، لا يستويان مثلا. هذه قاعدة، التشابه في الاسم لا يلزم منه التشابه والتماثل في المسمى، لا يلزم منه التماثل في المسمى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن القواعد أيضا سابعا في باب الأسماء أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله، ذكر أصلين عظيمين ذكرهما في العقيدة التدمرية. الأصل الأول وهي قاعدة من القواعد تعتبر أن القول في الصفات كالقول في الذات، أن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أننا لا نثبت لله عز وجل ذاتا تشابه المخلوقين، فكذلك لا نثبت له صفات تشابه صفات المخلوقين، لا نثبت له صفات تشابه صفات المخلوقين. فإذا كنت أيها المعطل أيها المشبه تشبه الله عز وجل بصفات المخلوقين، تقول لله يد كيدي ووجه كوجهي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نعم نقول يقال له صف لنا ذات الله عز وجل، ما هي ذات الله؟ فكما أن ذات الله عز وجل مجهولة لنا، فكذلك كيفية صفاته مجهولة لنا. استوى على العرش سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نقول لا نعلم، لأننا لا نعلم أيضا ذاته سبحانه وتعالى، لا نعلم حقيقة ذاته جل وعلا، فكذلك كيفية الصفات لا نعلمها. لا معنى الصفات معناها في اللغة نعرفه، لكن الكيفية نجهلها. فكما أننا لا نثبت له ذاتا تشابهه، فكذلك لا نثبت له صفات تشابه صفات المخلوقين. فالقول في الصفات فرع القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذه من أقوى الأصول التي يرد بها على المبتدعة في باب صفات الله عز وجل. الأصل الثاني هو القاعدة الثامنة في هذا الباب، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق، وهذا يرد به على الماتريدية والأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، فيقال لهم إما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوها، فكما أنكم أثبتتم هذه الصفات السبع أو الثمان فيلزمكم أيضا أن تثبتوا بقية الصفات، فالباب واحد، وإلا وقعتم في التناقض. فكما أنكم تثبتون هذه الصفات لورودها في الكتاب والسنة، فيلزمكم أيضا أن تثبتوا بقية الصفات التي وردت نصا في الكتاب، في الكتاب والسنة، إذ لا فرق بين هذه وتلك. هذه مسألة أخرى، هل أسماء الله عز وجل جامدة أم مشتقة؟ أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله عز وجل مشتقة، بخلاف المبتدعة الذين يقولون إنها جامدة حتى لا يشتقوا منها الصفات. نقول إنها مشتقة لأنها تدل على الاسم وعلى الذات وعلى الصفة، فهذه فائدة الاشتقاق، أننا نشتق من الصفة بخلاف المبتدع الذين يقولون إنها جامدة فلا يثبتون صفة من صفات الله عز وجل كما هو مذهب المعتزلة ونحوهم. هل أسماء الله عز وجل محصورة؟ ليست محصورة. وأما حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل على حصرها كما هو مذهب جماهير أهل العلم، بل إن أسماء الله عز وجل جاءت الأحاديث الدالة على عدم حصرها في هذا العدد، كما في حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن إلى آخره. فقال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إذن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها بعلمها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر في الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهناك أسماء تسمى الله عز وجل بها استأثر بها بعلمه سبحانه وتعالى. كيف الجواب في حديث من أحصاها؟ قيل المعنى من أحصاها على ثلاثة معاني، من حفظها، والمعنى الثاني أن يكون أحصاها يعني علم معانيها، وقيل الثالث أي أنه تعبد لله عز وجل بها، تعبد لله عز وجل بها. نعم. قاعدة أخيرة وهي التاسعة أظن والعاشرة في الأسماء أن ظاهر النصوص الأسماء والصفات هو المراد، وأن الإيمان إنما يكون بظاهر النص، لأن الظاهر هو الذي يتبادر إلى الذهن وهو ما كلفنا الله عز وجل به. الواجب في نصوص الأسماء والصفات الإيمان بظواهرها. ما هو الظاهر؟ الظاهر هو المتبادر إلى الذهن وهو الذي كلفنا الله عز وجل به، لأنه هو ما نعلمه. أما ما وراء ذلك مما نجهله من الكيفيات ونحوها فهذا لم يكلفنا الله عز وجل به ولا بالبحث وراءه، فنقف على ما أخبرنا الله عز وجل به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وظواهر النصوص تدل على إثبات المعنى دون إثبات الكيفية، ولهذا كان الواجب في باب صفات الله عز وجل أن نثبتها من حيث المعنى، نعرف معانيها في لغة العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب والرسول بعث في أمة بلسان عربي مبين، فنعرف معناها في اللغة العربية فنؤمن بما دلت عليه من المعنى، لكننا لا نكيف لأن الكيفية شيء زائد عن اللفظ الظاهر المتبادر إلى الذهن، فاللفظ لا يدل على الكيفية إنما يدل على المعنى، فنقف على ما يدل عليه هذا اللفظ من المعنى دون الكيفية. ولهذا كان الواجب هو الإيمان بالمعنى دون الكيفية مع إثبات هذا اللفظ وما دل عليه من المعنى، وأما الكيفية فنكل أمرها إلى الله عز وجل. فالله جل وعلا أخبرنا أنه استوى على العرش لكنه لم يخبرنا كيف يستوي، الاستواء معلوم في لغة العرب لكن كيفيته لنا استواء الله عز وجل هذه الكيفية مجهولة لنا. نعم. وقد ضل في هذا طوائف من الناس فظنوا أن ظواهر النصوص فيها تشبيه أو تمثيل، ففهموا من استواء من السمع من البصر من الغضب من الرحمة في جميع هذه الصفات أو نحوها، فهموا منها المماثلة، مماثلة المخلوقين، فلأجل هذا نفوها حتى لا يقعوا في التمثيل نفوها، فهم في الحقيقة مثلوا لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق ففروا من التمثيل فنفوه وعطلوها، فهم مثلوا ثم عطلوا، فكل معطل ممثل، مثل أولا فهم التمثيل وأدخل شبهة التمثيل في ذهنه، ثم بعد ذلك نفاها عن الله عز وجل حتى يفر من التمثيل، وهو قد وقع في التمثيل أولا. والظاهر من النصوص قد يكون إفراديا نفهمه من كلمة واحدة، وقد يكون ظاهرا تركيبيا، يعني يفهم من تركيب الكلام، من سياق الكلام. إذن الظاهر ينقسم إلى قسمين، ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. الظاهر الإفرادي يعني الذي يدل عليه اللفظ بكلمة واحدة، كقوله عز وجل وغضب الله عليهم، غضب هذه صفة الغضب، يستنبط منها صفة الغضب، ومن يحلل عليه غضبي فقد غوى، يدل عليها إيش؟ اللفظ بلفظه المفرد غضب. ويمكرون ويمكر الله، يمكرون ويمكر الله، يمكر الله، الله يستهزئ بهم، إلا أن يشاء الله، يشاء الله، يشاء الله، هذه فيها إثبات صفة المشيئة، أليس كذلك؟ الله يستهزئ بهم، إثبات صفة الاستهزاء لله عز وجل بمن يستهزئ به. هذا اللفظ دل عليها مباشرة بمجرد هذه الكلمة الواحدة، واضح يا أخوان؟ أما الظاهر التركيبي فهو الذي يفهم لا من جهة لفظه المفرد، ولكن من جهة الكلام كله، سياق الكلام كله. وهذا حجة وله أصل في اللغة، كما في قوله مثلا، في قوله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هل المقصود بأن الله عز وجل أتاهم بذاته؟ هل يقول أحد بهذا؟ فأتى الله بنيانهم، جاء الله عز وجل بذاته إلى بنيانهم، أم المقصود أتى أمره وعذابه؟ سياق الكلام هذا ظاهر، نحن نتكلم الظاهر أنه ينقسم إلى قسمين، إفرادي وتركيبي. لا شك أن تركيب الكلام لا يدل على أن الله عز وجل أتاهم بذاته، وإنما أتاهم سبحانه وتعالى بعذابه وبسخطه وبقدرته جل وعلا. ومثال ذلك مثلا قوله عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن. مد الظل، مد فعل مضاف إلى من؟ منسوب إلى من؟ إلى الله عز وجل. نحن قلنا أن الأفعال يشتق منها صفات. طيب، الله عز وجل هو الذي مد الظل، كيف مد الظل؟ بذاته سبحانه وتعالى. هل مده بذاته سبحانه وتعالى؟ قبل هذا في قوله عز وجل ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. ترى يعني تنظر. ألم تنظر إلى ربك؟ هل المقصود بها هنا رؤية الله عز وجل؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ إذا جبت باللفظ هذا، هل هذا مقصود ألم تنظر بعينيك إلى ربك كيف مد الظل؟ لا، ليس مقصودا هذا. إذن هذا المعنى الذي نفيتموه أنتم ليس ظاهرا. نحن قلنا أن الواجب أن في نصوص الأسماء والصفات أن تجرى على ظواهرها. ترى، ألم ترى إلى ربك، ترى، هل فيه إثبات الرؤية؟ تقولون لا، إذن هذا ليس بظاهر. ما هو الظاهر؟ الذي يفهم من سياق الكلام، من تركيب الكلام، هذا هو الظاهر التركيبي الذي أردته. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ ألم تعلم؟ لأن الرؤية ترى يراد بها في القرآن الرؤية البصرية والرؤية العلمية، المقصود بها هنا الرؤية العلمية، لأنه دل عليها قوله إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا إلى آخره. نعم، نكتفي بهذه القواعد، بقيت قواعد أخرى لكن لعله يأتي تفصيل لشيء منها في الكلام على آيات الأسماء والصفات التي يذكرها المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وقفنا هنا، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، هذه قاعدة أيضا من قواعد الأسماء والصفات، وهو أن طريقة القرآن في هذا هو الجمع بين النفي والإثبات. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا في النفي. وفي الإثبات قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجمع سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأسمائه وصفاته بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، وكل منهما يدل على الآخر، فالنفي يتضمن الإثبات والإثبات يتضمن النفي، كل منهما يتضمن الآخر. قال: وهو سبحانه، سبحانه تنزيهه جل وعلا عن النقائص، كما في مراسيل موسى بن طلحة في قول النبي عليه السلام في قول العبد: سبحان الله إنها براءة الله من السوء. فالشاهد أنه سبحانه وتعالى جامع بين النفي والإثبات، والنفي يتضمن إثباتا والإثبات يتضمن نفيا. كيف ذلك؟ النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثباتا، فحينما تنفي عن الله عز وجل السنة والنوم فقط وتسكت، قد يكون هذا ذما ونقصا، إلا إذا تضمن إثباتا، وهو إثبات كمال الضد، وهو كمال قيوميته وحياته وعلمه إلى آخره. حينما تنفي عن الله عز وجل العجز، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، هذا النفي لأجل إثبات كمال الضد، وهو إثبات كمال قدرته جل وعلا. صحيح، هنا أصبح هذا النفي أصبح إيش؟ مدحا، أصبح مدحا. أما إذا كان مجردا فالنفي المحض، النفي المحض ليس مدحا، إذا كان نفيا مجردا من غير إثبات فإنه لا يكون مدحا، لا يكون مدحا. ولأجل هذا فكل ما ورد في القرآن والسنة من نفي الصفات المذمومة عن الله عز وجل فإنها تتضمن إثبات كمال ضدها، وكذلك الأسماء والصفات المثبتة تتضمن النفي، نفي ضدها أيضا، تتضمن نفي ضدها. فمن صفات الله عز وجل الغنى، الغنى يتضمن نفي الفقر، هذا الاسم، هذه الصفة، الاسم الغني صفته الغنى، إثبات ذلك لكمال هذه الصفة فإنها تنفى عنه، ينفى عنه ما يضاد هذه الصفة وهي صفة الفقر. العلم من صفات الله عز وجل تثبت الله عز وجل وينفى عنه ضدها وهو الجهل، وهو الجهل. البصر من صفات الله عز وجل وهو السميع البصير، ينفى عنه ضد البصر وهو العمى، وقل مثل ذلك في بقية الأسماء والصفات. إذن الإثبات في باب أسماء الله وصفاته يتضمن نفيا، والنفي في باب أسماء الله وصفاته يتضمن إثباتا، لأن ذلك يكون به الكمال، إثبات الكمال لله عز وجل، إثبات الكمال لله جل وعلا. وكل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أحق به سبحانه وتعالى، كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه قد ثبت للمخلوق فالخالق أحق به سبحانه، كما قرر ذلك الأصفهاني في عقيدته. وذلك من وجهين: لأن الخالق سبحانه الموجود الواجب بذاته أكمل من المخلوق القابل للعدم المحدث المربوب. ثانيا: أن كل كمال فيه فإنما استفاده ممن؟ المخلوق. كل كمال في المخلوق ممن استفاد هذا الكمال؟ من خالقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو مبدعه وخالقه وهو المكمل لصفاته، فكان اتصافه جل وعلا بهذه الصفات على جهة الكمال أولى من اتصاف المخلوق بها جل وعلا. طيب، إذن هذه القاعدة مهمة، وهي طريقة القرآن فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه، أنها قال: وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وقلنا إن أيضا الألفاظ التي ورد فيها الإثبات تتضمن نفيا، وكذلك العكس، الألفاظ التي فيها نفي تتضمن إثباتا، وذلك لدلالة هذه الألفاظ على كمال الله عز وجل. طيب، قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أن طريقة القرآن في الجمع بين النفي والإثبات هو الإجمال في باب النفي والتفصيل في باب الإثبات. الإجمال في باب النفي والتفصيل في باب الإثبات، هذا كثير في القرآن. الآيات التي وردت في النفي معدودة: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يعزه عن ربك من قال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. الآيات التي وردت في النفي ليست كثيرة، بخلاف النصوص التي وردت في الإثبات كما في أواخر سورة الحشر الآيات السابقة، وغيرها كثير كثير كثيرا ما تختم الآيات القرآنية بأسماء الله: وهو العليم الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو اللطيف الخبير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله بكل شيء عليما، والله على كل شيء شهيد، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله وكيلا. آيات كثيرة جدا تختم بأسماء الله وصفاته. ففي باب الإثبات يكثر القرآن من ذكر ذلك، وفي باب النفي يجمل إجمالا. هذا باعتبار الكمية، وباعتبار الكثرة فالأسماء والصفات المثبتة أيضا أكثر من الصفات والأسماء المنفية. طيب، هل النفي أغلبي أم مطلق؟ بمعنى إذا كان مطلقا، يعني مطلقا لا يمكن أن يتخلف في موطن من المواطن أن يفصل فيه كله مجمل، أم أن النفي يعني على جهة الغالب؟ نقول الغالب في النفي هو الإجمال، لكن قد يأتي التفصيل لدفع بعض الإيهام، كما قال عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه شيء من التفصيل لدفع شيء من الإيهام: ما اتخذ صاحبة ولا ولد، ما اتخذ الله ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله ما خلق، ولعلى بعضهم إلى بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب فتعالى عما يشركون. الآيات. طيب، لماذا كان منهج القرآن أن كل نفي يتضمن إثباتا وكل إثبات يتضمن نفيا؟ نحن قلنا هذه القاعدة. لماذا؟ لأن الاقتصار على النفي المحض، لأن الاقتصار على النفي المحض كما هي طريقة أهل البدع لا يدل على الكمال، لا يدل على الكمال. حينما تقول هذا: أنت يا فلان لست أعمى ولا أبرص ولا أخرص ولا جاهل ولا زبال ولا حقير ولا فقير ولا صعلوك ولا غبي ولا حمار ولا كلب، لست، ويعدد في هذه الأشياء. سبحان الله. طيب، أنت تنفيها، لكن هل هي تدل على الكمال؟ النفي المحض لا يدل على الكمال، وكذلك الإثبات المحض. الإثبات المحض لا يمنع من المشاركة، لا يمنع من المشاركة. طيب، لماذا كان الإجمال في النفي دون الإثبات؟ لماذا كان الإجمال في باب النفي في مقام النفي، وأما في مقام الإثبات يفصل فيه كثيرا؟ لماذا؟ لثلاثة أسباب: لأن النفي المجمل أبلغ في التعظيم أولا، ثانيا لأن التفصيل في النفي من غير سبب يعتبر استهزاء وسخرية. فلو قلت لملك من الملوك وقصدت فيه قصيدة ونظمت فيه شعرا وبدأت تضمن هذه الأبيات الشعرية وهذه المقامة من المقامات النثرية، تقول فيه: أنت ملك لست ببخيل ولا جبان ولا صعلوك ولا نذل ولا خسيس ولا وضيع، وبدأت ما شاء تقول عند الملك هذا، ايش بيسوي لك؟ عطوا شرها؟ عطوا جائزة؟ ها؟ ولا فودوا قوان تناموا؟ صح، ايش الكلام هذا؟ ما يصلح، هذا كلام ليس مدحا. إذن التفصيل في النفي من غير سبب، أما إذا كان سببا فلا بأس، إذا كان هناك دفع إيهام قد يتوهم لا بأس، لكن من غير سبب لا شك أنه يعتبر سخرية واستهزاء وتنقصا وليس كمالا. ثالثا لأن النفي مقصود، النفي مقصود لغيره فيجمل فيه، أما الإثبات مقصود لذاته فيستفصل فيه. النفي مقصود لماذا؟ لغيره، لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد. وأما الإثبات فهو مقصود لذاته وعلى ذلك يستفصل فيه، والإثبات لا شك أنه أكمل من النفي. والنفي المجمل على قسمين: القسم الأول نفي عام غير مخصص بصفة معينة، كقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا على سبيل العموم. والقسم الثاني مخصص كقوله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله عز وجل: وما مسنا من لغوب، نفي صفة من الصفات السيئة، وما مسنا من لغوب من تعب، وما كان الله ليعجزه من شيء، ليعجزه نفي العجز صفة معينة، هذا مخصوص. وأما السابقة فهي عامة. نعم، وهذه أيها الإخوة هي طريقة القرآن، وهي طريقة أهل السنة والجماعة التي اتبعوا فيها القرآن في الجمع بين في باب الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، والتفصيل في باب الإثبات والإجمال في باب النفي، وأن كل نفي يتضمن إثباتا وكل إثبات يتضمن نفيا، هذه ثلاث قواعد في هذا الباب. واضح؟ طريقة القرآن الجمع بين الإثبات والنفي واحدة. ثانيا أن كل إثبات يتضمن نفيا وكل نفي يتضمن إثباتا. ثالثا أن النفي يتضمن إثبات كمال الضد، لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد، ولا يكون نفيا محضا مما ورد في القرآن على قسمي العام والمخصص، بخلاف منهج المبتدعة في هذا الباب، فإنهم يتوسعون ويذكرون أشياء كثيرة في باب النفي، في باب النفي، فتجد في كتاب التمهيد البقلاني وغيره، وتجدهم مثلا يستفسرون في صفات الله عز وجل المنفية، فيقولون: ليس بذي جسد ولا بذي ولا يأكل ولا يشرب ولا بذي روح ولا بذي جوف ولا بذي أمعاء ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، بل إن بعضهم ينفي عنه، يجمع النقيضين فيقول: ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا أعمى ولا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى، يجمع ينفي النقيضين، فشبهوه بالمعدومات. هذه صفة المعدوم، هذه صفة من؟ المعدوم، الشيء المعدوم هو الذي يسلب هذه الصفات كلها. فهذه طريقة المبتدعة من الفلاسفة والأشاعرة والمعتزلة، وهم يستفصلون في باب النفي ويذكرون شيئا يسيرا في باب الإثبات، عند من؟ عند الطوائف التي لديها شيء من الإثبات كالأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون عددا من الصفات، والمعتزلة أيضا الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. أما الجهمية ما عندهم إلا نفي محض، لأنه ما عندهم إثبات، لا يثبتون الأسماء ولا الصفات. والفلاسفة هم الذين يبالغون في النفي حتى نفوا عنه النقيضين، الفلاسفة لا حي ولا ميت، وش بصير هذا؟ هذا معدوم، ليس موجودا أصلا، ليس صفة لشيء موجود. وقد يقع لبعض أهل السنة والجماعة سهوا فيسهبون في باب النفي، يتنبه لبعض أهل السنة بعض المؤلفات التي ألفت كما وقع لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أئمة الحديث، فذكر نفي بعض الأشياء، قال في وسم معتقد السنة والجماعة، قال ولا يعتقدون أي في الله الأعضاء والجوارح ولا الطول ولا القصر إلى آخره، هذه كلها صفات منفية، والأصل أنها لا تذكر لأن لم تذكر في القرآن، ما دام أنها لم تذكر في القرآن ولم تذكر في السنة فيسكت عنها، وينفى عن الله عز وجل الأمثال مطلقا، وينفى عن الله عز وجل النقائص والمعايب. أما أن يأتي بألفاظ لم ترد في القرآن ولا في السنة ثم يستفصل فيها، لا شك أن هذا مخالف لطريقة القرآن. ووقع أيضا للطحاوي، أيضا في طحاوي نبهنا عليه في شرح الطحاوية، لا تحويه الجهات، وقال إنه منزه عن الحدود والغايات والأعضاء إلى آخره، هذه ألفاظ لم ترد في القرآن والسنة، والأصل أن يقتصر على ما جاء في الألفاظ والسنة، ويقال ليس كمثله شيء، ليس له ند، ليس له كف، ليس له سمي، هذا الذي ورد في القرآن. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، عما جاء به فلا عدول، فلا ميل ولا انحراف عن طريقة أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وسلكوا بباب أسماء الله وصفاته ما جاءت به النصوص الشرعية. عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم، صراط الله عز وجل الصراط المستقيم، سواء كان صراطا صراط الله عز وجل المعنوي وهو الإيمان به وتوحيده والإسلام الوجه له جل وعلا واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو صراط الله المستقيم، صراط الله المستقيم. والصراط الحسي هو الصراط الذي يضرب على متن جهنم يوم القيامة. فإنه الصراط المستقيم، الصراط الذي لا عوج فيه ولا اختلاف ولا ضلال، من تمسك به فقد تمسك بسعادة ونور وهدى، وهدي إلى طريق مستقيم، كما قال عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الذين أنعم الله عليهم الإنعام التام المطلق، الإنعام المتصل بالسعادة الأبدية في الدنيا وفي الآخرة، أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من الصديقين الذين من النبيين والصديقين، سبق الكلام على النبي، والصديقين هم الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، فالصديق هو المبالغ في الصدق، ومرتبة الصديقية هي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل، كما قال ابن القيم رحمه الله: الصديقية هي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. قال: والشهداء، والشهداء جمع شهيد، وهو من قتل في سبيل الله عز وجل، سمي بذلك لأن الله وملائكته شهد له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمة تشهده أي تحضره عند نزع روحه. والشهداء ثلاثة: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في سبيل الله في حروب الكفار، وشهيد في الآخرة دون الدنيا، وهم الخمسة المذكورون في الحديث: الغريق والحريق والمطعون والمبطون ومن قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته، والثالث الشهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو الذي قتل في المعركة وكان مدبرا أو قد غل من الغنيمة. قال: والصالحين وهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، دخل في هذه الجملة، في هذه الجملة تعود الأقرب أنها تعود إلى أقرب مذكور، وهي قاعدة القرآن في الجمع بين في الأسماء والصفات بين النفي والإثبات. قال: وقد دخل في هذه الجملة، في هذه اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ أقرب مذكور، والكلام الذي ذكر قبل قليل المؤلف الجمع بين النفي والإثبات. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، لأن سورة الإخلاص ذكر فيها النفي وذكر فيها الإثبات. وسميت سورة الإخلاص سميت بذلك لأنها مخلصة ومخلصة، مخلصة لتوحيد الله عز وجل، ومخلصة لمن قرأها واعتقد ما فيها، مخلصة له من الشرك والزيغ والضلال. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن. هذه السورة من أعظم سور القرآن، وفي هذا إشارة إلى أو دلالة على أن سور القرآن تتفاضل، وهذا هو القول الأظهر والراجح في هذه المسألة، أن سور القرآن تتفاضل كما أن آياته تتفاضل. وقد ورد في حديث سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري لما سمع رجل آخر يردد سورة الإخلاص في ليلة فكأنه تقال لها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك وسأله عن ذلك، فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. واختلف العلماء في معنى أنها تعدل ثلث القرآن، فقال بعضهم هل المقصود بأنها تعدل ثلث القرآن من حيث الكمية، أي أن من حلف أن يقرأ ثلث القرآن فإذا قرأ سورة الإخلاص بر بيمينه، أم أن المقصود شيء آخر؟ المقصود بذلك لا شك ليس بالكمية أنها تعدله بأجر من قرأ ثلث القرآن على الحقيقة، وإنما المقصود بذلك كما وجه ذلك أهل العلم، قالوا إن القرآن خبر عن الله وعن الأمم السابقة وعن وأحكام، فسورة الإخلاص كان موضوعها يتعلق بماذا؟ بالخبر عن الله عز وجل، وهذا ثلث موضوعات القرآن، فلأجل هذا كانت تعدل ثلث القرآن، لأجل أنها اختصت بما يتعلق بعقيدة الله عز وجل وما يجب له جل وعلا من توحيد وإخلاص وإسلام. وفيه أن سور القرآن كما ذكرت تتفاضل، كما أن بعض آيات القرآن تتفاضل كما سيأتي إن شاء الله في آية الكرسي. وجاء في سبب نزول هذه السورة ما رواه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد. وجاء عند الترمذي أن المشركين سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن حقيقة ربه من أي شيء، فدلهم على نفسه بصفاته فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكون، فنزلت هذه الآية. وفي قوله قال قل هو الله أحد، قل يا محمد، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأنه قال قل هو الله أحد، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيه الرد على المعتزلة القائلين بأن القرآن كلام محمد أو كلام جبريل عليهما السلام. قل هو الله، الله سبق لنا الكلام عن لفظ الجلالة، وقلنا إنه مشتق من أله يأله بمعنى مألوه أي معبود، فالله هو الإله المعبود، الإله المعبود الخالق، وإذا أطلق شمل معنى الربوبية أيضا، الخالق المعبود، الله هو الخالق المعبود. نعم. وهذا الاسم من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله عز وجل، وهو أبو الأسماء، وكل الأسماء يوصف الله عز وجل بها، ولا يوصف بهذا الاسم بقية الأسماء، فلا تقول الرحمن الرحيم الله، لا يصح، وإنما تقول الله الرحيم الرحمن الجبار العزيز إلى آخره، فتصف لفظ الجلالة ببقية لفظ الجلالة الله ببقية الأسماء، ولا تصف الأسماء بلفظ الجلالة الله، فهو أبو الأسماء الله، وهو علم على الذات الدالة على صفة الألوهية، والله اسمه والألوهية صفته، يشتق من هذا الاسم صفة الألوهية. قل هو الله أحد، وهذا من الألفاظ التي لا يجوز التسمي بها، من الأسماء التي لا يجوز التسمي بها، فلا تطلق إلا على الله عز وجل، لا يجوز للمخلوقين أن يتسموا بها. نعم. واسم الله جل وعلا كما ذكر ابن القيم رحمه الله دل على جميع الأسماء الحسنى بالدلالات الثلاث، المطابقة والتضمن والالتزام، فاسم الله اسم شامل لجميع الأسماء. والله كما ذكرت هو المعبود المستحق العبادة دون ما سواه، كما في شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله عز وجل، فتنفى العبودية عن غير الله وتثبت العبودية لله عز وجل. وقد مر معنا أن الألفاظ المثبتة تتضمن نفيا، فاللفظ هنا الله مثبت يتضمن نفيا، ما هو نفي إيش؟ الألوهية عن غير الله، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله عز وجل، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد ذكر بعض العلم إلى أن هذا هو الاسم الأعظم من أسماء الله عز وجل، كما ذكره صاحب كتاب النهج الأسماء في شرح الأسماء الحسنى، وذكر أيضا ابن القيم الطحاوي أنه اسم الله الأعظم. طبعا هذا يجرنا إلى مسألة هل أسماء الله عز وجل تتفاضل أم لا. ذكر هذه المسألة الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وساق خلاف أهل العلم في التفضيل بين أسماء الله عز وجل. ذهب بعضهم إلى أن أسماء الله جل وعلا لا تتفاضل، وإنما هي في درجة واحدة، كأبي الحسن الأشعري وأبي جعفر الطبري وبن حاتم بن حبان، وقالوا إنه لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، وحملوا ما ورد في الحديث من الاسم الأعظم أي بمعنى عظيم. والقسم الثاني وهم المثبتون للتفضيل لاسم الله الأعظم، وهؤلاء على قسمين، منهم من أثبت التفضيل وقال إن هذا الاسم الأعظم قد استأثر الله عز وجل بعلمه، والآخرون هم الذين حددوا واختلفوا في التحديد. قال بعضهم، ذكر ابن حجر رحمه الله 14 قولا في تحديد الاسم الأعظم، ومن الأقوال التي قيلت قيل الله من الاسم الأعظم، وقيل إن اسم الله الأعظم هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كما في حديث عبد الله بن بريدة أنه سمع رجلا سأل الله بذلك فقال قد سألت الله باسمه الأعظم، كما في الحديث. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد قال دع الله باسمه الأعظم، وجاء من حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في البقرة وآل عمران وطه، وجاء الحي القيوم أنها اسم الله الأعظم، إلى غير ذلك مما ورد في هذا. والأقرب الله أعلم أن كل أن الأسماء العظيمة التي تدل على عظمة الله عز وجل وكماله وتتضمن أسماء أخرى، وأنها من أسماء الله، أنها اسم الله الأعظم، فهي باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. وما سبق لعله يدخل في اسم الله، في اسم الله الأعظم. نعم، قل هو الله، هل يجوز أن يذكر الله 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 هكذا؟ لا، لم يرد في الكتاب والسنة أن يذكر الله عز وجل بمجرد لفظ الله كما يفعله الصوفي. قال قل هو الله أحد. إذن الاسم الأول ما هو الذي ذكر في هذه السورة؟ لفظ الجلالة الله. الاسم الثاني أحد، وأحد بمعنى أول الأعداد في اللغة، ويأتي معنى انفراد، وتقول رأيته وحده منفردا، ومعناه في الشرع أو في الاصطلاح أحد معناه المنفرد بجميع كمالاته بحيث لا يشاركه فيها مشارك، فهو سبحانه وتعالى انفرد في كماله، في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله وفي أحواله وفي ذاته جل وعلا، كامل في كل ذلك، لا يشركه فيها أحد ولا يشابهه فيها أحد ولا يماثله فيها أحد سبحانه وتعالى، منفرد في جميع ذلك كله. وأحد اسم من أسماء الله عز وجل كما ورد في هذه السورة، قل هو الله أحد، ولم يرد إلا في هذه السورة في القرآن مرة واحدة في هذه السورة. وكون هذا الاسم مثبت يتضمن نفيا، نفي ماذا؟ نفي أن يكون معه ثاني، قل هو الله أحد، أحد في صفاته، أحد في ذاته، أحد في أفعاله سبحانه وتعالى. طبعا هناك اسم آخر من الأسماء الشبيهة بهذا، وهو اسم الواحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وهو قريب من هذا المعنى، لكن اسم أحد أبلغ من اسم واحد، كما ذكر ذلك الأصفهاني في الحجة في شرح الأسماء، قال لأن الواحد يدل على الذات أي واحد، أي يدل على أنه واحد بذاته، وأما الأحد فهو المنفرد بذاته وصفاته. نعم. هل الوحيد من أسماء الله؟ الوحيد من أسماء الله لم يرد في الكتاب والسنة. قل هو الله أحد، قل هو الله، هو هل هو من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله. الله الصمد، الصمد ورد عن السلف رحمهم الله في معناه عبارات، قيل هو الذي بمعنى السيد الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل الذي بلغ غاية الكمال في صفاته وأفعاله وذاته وأحواله، فهو العليم الذي كمل في علمه، وهو الحليم الذي كمل في حلمه، وهو الخبير الذي كبر في خبرته، وهو القدير الذي كمل في قدرته، وهو العزيز الذي كمل في عزته، وهو الرحمن الذي كمل في رحمته، إلى بقية ما اتصف به سبحانه وتعالى. وقيل، وهذا ذكر ابن مسعود، الأول ذكر ابن عباس وغيره، والمعنى الثاني ذكر ابن مسعود أنه الذي لا جوف له، أي الذي لا يحتاج إلى غيره، فالذي له جوف يأكل ويشرب وله أمعاء هذا هو المخلوق الضعيف، وأما الصمد فهو الذي لا جوف له، أي أنه مستغن لكماله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله كما في النونية هو الرب الكامل الذي حصلت له الكمالات سبحانه وتعالى، وكلا المعنيين صحيح في معنى الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد. ثم هذه الآن الأسماء التي المثبتة، ما هي الأسماء المنفية؟ ذكر الله عز وجل بعد ذلك قال لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفى عنه صفة أن يكون له ولد، وهذا فيه لم يلد، ها هذا فيه رد على النصارى واليهود الذين زعموا له الولد، ولم يولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، نفى أن يكون له شبيه، أن يكون له مثيل، أن يكون له سمي، أن يكون له كفوا، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. جل أذن، إذن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.